بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر بن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أبواب سابقة توحيد الإلهية، وكذلك ذكر بعض الأبواب التي تخص توحيد الربوبية، جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليشمل أنواع التوحيد الثلاثة، وهو باب الأسماء والصفات. ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى من جحد، الجحد هو بمعنى الإنكار، وهو على نوعين: إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك. النوع الثاني إنكار تأويل، وهذا على نوعين: النوع الأول إنكار تأويل، وهذا التأويل له مسوغ في لغة العرب، كمن أول اليد بالنعمة، فهذا نقول أنه فسق. النوع الثاني إنكار تأويل ولكنه ليس له مسوغ في لغة العرب، كمن يؤول اليد بالسماء أو الأرض فيفسر: بل يداه مبسوطتان بالسماء والأرض، فإننا نقول أن هذا ليس له مسوغ في لغة العرب، وعلى ذلك نقول أن هذا يعد بمعنى القسم الأول، وهو إنكار التكذيب، وهو كفر بالله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله تعالى: شيئا، أي ثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع. وقوله الأسماء والصفات، سبق معنى الأسماء ومعنى الصفات. قلنا لكم أن الأسماء هي كل ما دل على الذات مع نعوت الكمال القائمة بالذات، كالرحمن والرحيم والأول والحي والقيوم وغير ذلك. أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات، كالرحمة والاستواء والكلام والسمع والبصر والوجه والعلم وغير ذلك. والأسماء والصفات تتفق في أشياء وتفترق في أشياء، وسبق الكلام على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي وأن ذلك كفر بالله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد، ليبين أن التوحيد لا ينفك بعضه عن بعض، فمن جحد الإلهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات فحكمه واحد، وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة. لذلك نقول أن الإيمان أو التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله عز وجل بأنواع التوحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وأن هذه الأنواع الثلاث لا ينفك بعضها عن بعض. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على كفر هؤلاء بقوله تعالى وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. قوله وهم يكفرون بالرحمن أي أن كفار العرب كانوا يكفرون بالرحمن، ولكن كفر العرب إنما هو بالاسم لا المسمى، لأنهم كانوا يقرون بالله عز وجل وأنه الخالق المدبر، ولكن ينكرون اسم الرحمن، كما في قصة سهيل بن عمرو حينما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنكر ذلك وقال لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فهم ينكرون الاسم. لذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وعلى ذلك نقول أن إنكار الأسماء أو الصفات بعضها أو كلها كفر بالله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. قوله حدث الناس أي بلغ الناس الأحاديث والمسائل بما يعرفون أي بما يعقلون وما يدركون وما يفهمون، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. لأن بعض الناس حينما تحدثه بحديث لا يفهمه قد ينكره، فإذا أنكره ضل وزل وكان سببا في هلاكه. لذلك قال علي حدث الناس بما يعرفون أي بما تبلغه عقولهم أو بما يدركون من مسائل وأحكام. أتريدون أن يكذب الله ورسوله أي بمعنى أن من لم يؤمن ببعض هذه المسائل قد يؤدي به إلى أنه ينكر أو يكذب الله ورسوله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن طاووس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا له. رجل أي أن هذا الرجل مبهم، لأنه لا فائدة من اسمه، وقد يكون هذا الرجل من المبتدعة. انتفض لما سمع، قوله انتفض أي بمعنى ارتعد وأنكر لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. وسبب هذه الانتفاضة أو هذه الرعدة منه إنما استنكارا لذلك، استنكارا لهذا الحديث، لأن عقله لم يدرك ولم يفهم ولم يستوعب هذا الحديث، فظن أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء أو ما فرقوا هؤلاء، يصح في الأوجه الثلاثة. والمعنى أي لماذا فرق هؤلاء بين المحكم والمتشابه، أو لماذا هؤلاء خافوا من الصفات. فمعنى فرق أي الخوف، ما الذي جعلهم يخافون من هذه الأحاديث أو أنهم يفرقون بين هذه الأحاديث. لذلك قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة أي لين عند محكمه أي عند محكم القرآن، والمحكم هو ما اتضح لفظه ومعناه، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا وغير ذلك، فهذا محكم واضح لكل أحد. ثم قال ويهلكون عند متشابهه أي ما اتضح لفظه وخفي معناه، وهذا الخفاء يختلف من شخص إلى شخص، فقد يكون خفي عند جاهل، محكم عند عالم، فلذلك يجب على هذا الرجل أن يسأل أهل العلم عن هذه الآيات المتشابهات إن كان هناك جوابا لها. قوله ويهلكون عند متشابهه، أي أنهم يهلكون، أي بمعنى أنهم ينكرون المتشابه ويظنون ذلك خلاف الحق فيحرفون الصفات، أو أنهم ينكرون الصفات، أو أنهم يتأولون الصفات، فهذا هو سبب هلاك أولئك القوم. ثم قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، وهذا أثر مرسل. نعم.
باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جاري على ألسنة كثير.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا الباب وما بعده من أبواب ومن الكفر أو من الشرك في الألفاظ، وغالبا أن شرك الألفاظ إنما هو في الشرك الأصغر. وقول المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيه التأدب مع جناب الربوبية والنهي عن الألفاظ الشركية التي تخفى على بعض الناس كنسبة النعم لغير الله عز وجل، كمن ينسب النعمة لغير الله عز وجل. لذلك قال يعرفون نعمة الله، أي يقرون بذلك ويعترفون أنها من الله عز وجل، ولكنهم ينسبونها إلى غير الله عز وجل، فيقولون لولا البط لكان كذا وكذا، لولا كليبة هذا لكان كذا وكذا، ومثل ذلك لولا المعلم لم ننجح، ولولا الوالد لكان كذا وكذا من الأمور. ولكن هل نسبة النعمة إلى هؤلاء على الإطلاق شرك بالله عز وجل؟ نقول فيه تفصيل. نسبة النعمة لغير الله عز وجل على أنواع. النوع الأول أن ينسب هذه النعمة إلى أمر أو إلى شيء ليس بحقيقي وليس سببا في الظاهر، كمن ينسب النعم إلى الأموات أو الغائبين أو الأولياء، كمن يقول لولا الولي الفلاني لكان كذا وكذا، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه يعتقد أن الولي هو الذي يدبر الأمور وهو الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر من دون الله عز وجل. النوع الثاني أن ينسب النعمة إلى سبب ظاهر، ولكن هذا السبب في الحقيقة أنه ليس بسبب، كالتمائم أو القائد الملاح أو البط أو غير ذلك من الأمور، فهذا سبب وهمي، ونسبة النعمة إلى السبب الوهمي نقول أنه شرك أصغر. النوع الثالث أن ينسب النعمة إلى سبب حقيقي ولكن لا يعظمه، وإنما يعتقد أنه سبب من الأسباب، فهذا أمر جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن عمه قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا ينسب النعمة إلا إلى الله عز وجل، ولكن الأظهر والأقرب أن الإنسان إذا نسب النعمة لغير الله عز وجل وكانت هذه النسبة نسبة حقيقية نقول أنه لا بأس بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على هذه المسألة، وهي في من نسب النعمة لغير الله عز وجل. طيب نقرأ. قال مجاهد:
قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي.
أي أنه نسب النعمة إلى من؟ إلى الآباء. وقد يكون كسب هذا المال عن طريق تجارة أو أنه عظم الآباء، فإننا نقول أن هذا من شرك الألفاظ. نعم.
وقال عون بن عبد الله ابن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
وهذا أيضا من تعظيم السبب، أو قد يكون هذا السبب من الأسباب الخفية ليست حقيقية. نعم.
وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
وهذا من الأسباب الغائبة أو الخفية، وهي نسبة النعمة لمن لا تأثير له كالأولياء أو الأصنام أو الأموات أو الغائبين، وهذا شرك بالله عز وجل. نعم.
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أقد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
نعم. وهؤلاء نسبوا النعمة، وهي نعمة الوصول بالسلامة إلى الملاح وإلى الريح. نعم.
باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص.
نعم. وقول قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية بيان أن الشرك الخفي لا يعلمه كثير من الناس، وهو الذي يجري على ألسنة الناس. وذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة كثيرة على هذه المسائل، وهي التي تعد من فروع الشرك الأصغر. قلنا لكم أن شرك الألفاظ غالبا ما يكون من قبيل الشرك الأصغر. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو بمعنى النظير أو المثيل أو الشريك أو الكفء أو السمي. وأنتم تعلمون، أي أنتم تعلمون أن الله عز وجل لا مثيل له، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى هل تعلم له سميا، فالله عز وجل من جلاله وعظمته أنه ليس كمثله شيء. ولكن قد يقول قائل هذه الآية في الشرك ماذا الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر. والمصنف رحمه الله تعالى جاء بها لبيان الشرك الأصغر. لماذا؟ نقول لك، نقول كما قلنا فيما سبق أن السلف كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، ويدل على ذلك الأمثلة التي وردت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس أمثلة كثيرة على هذه المسائل. طيب، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، كما ورد في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالرياء الشرك الأصغر، نقول هو أكبر وأكثر ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، وهو شرك خفي. لذلك ورد في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفي الحديث الآخر الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهذا شرك خفي قد لا يعلمه كثير من الناس في ذلك. ثم ذكر على ذلك أمثلة على الشرك، على الشرك الأصغر. نعم. ثم قال وهي أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، هذا الشرك في ماذا؟ في الألفاظ، وهو الحلف بغير الله عز وجل. وكذلك أيضا هو تسوية غير الله بالله، وهذا شرك بالله عز وجل. ثم قال اللفظ الثاني وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، هذا المثال الثاني. طيب، وجه أنه شرك أنه نسب النعمة لغير الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يحفظ الناس وهو الذي يؤمن الناس، ولكن حينما تنسب النعمة للبط وتعظم ذلك فإنه قد يكون من الشرك الخفي. ثم ذكر المثال الثالث وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله، وهذا المثال الرابع. قوله ما شاء الله وشئت شرك أصغر، ولكن لماذا شرك أصغر؟ لأن فيه تسوية، لأن فيه تسوية، تسوية غير الله بالله. طيب، ما هو الواجب على الإنسان؟ أن يقول ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان كما سيأتي. الصورة الرابعة قال وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلانا. لماذا؟ لأن هذا فيه نسبة النعمة لغير الله، ثانيا لأن فيه التشريك بين الله وبين خلقه، بل تقول لولا الله فقط ولا تقول لولا الله وفلان، لأنك إذا قلت لولا الله وفلان جعلت فلان ندا لله عز وجل مثيلا له في ذلك. لذلك قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وعن ابن عمر، عندنا وعن عمر وهي والأظهر عن ابن عمر، عدلوها عندكم، عن ابن عمر. نعم.
وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قلنا لكم فيما سبق أن شرك الألفاظ الأغلب أنه من قبيل الشرك الأصغر، ومثال ذلك هو الحلف بغير الله. وجه الشاهد أنه شرك أصغر، لأن لفظ شرك أو الكفر هنا جاء غير معرف. وقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قوله أو يحتمل أن هذا شك من الراوي، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر، أو أنه قال أشرك، ويحتمل أن ذلك للتنويع، أي أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك هل هناك فرق بين الشرك أو الكفر؟ اختلف العلماء فقيل هما بمعنى واحد، وقيل بل الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك. طيب، حكم الحلف بغير الله، نقول الحلف بغير الله إن اعتقد الحالف بأن من حلف به أنه أعظم من الله أو أنه بمنزلة الله فهذا كفر أكبر. مثال ذلك شخص حلف بالله والنبي، أو حلف بالنبي أو بالولي الفلاني، وحينما تخبره على أن الحلف إنما هو خاص بالله يقول لك النبي والله شيء واحد، أي بمعنى أنهم فيهم تساوي، بينهما مساواة في ذلك، فهذا اعتقاد كفري. أعظم من ذلك ما يفعله بعض الصوفية من القبورية وغيرهم، تجده يحلف بالله كاذبا، ولكنه لا يستطيع أن يحلف بالولي الفلاني كاذبا. دليل على ماذا؟ دليل على أنه يعظم المخلوق أشد من تعظيمه لله عز وجل، وهذا بلا شك أنه كفر بالله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني أن لا يعتقد المساواة، فهذا اختلف العلماء فيه على أقوال، منهم من أجازه ومنهم من حرمه ومنهم من جعله من قبيل الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، وهذا القول هو الأظهر وهو قول الجمهور، قالوا أنه من قبيل الشرك الأصغر أو الكفر الأكبر، كما في الحديث فقد كفر أو أشرك. والمسألة فيها تفصيل مذكورة في الكتب المطولة واختلاف العلماء في هذه المسألة. نعم، أنه كمن يقول مثلا والنبي، ثم بعد ذلك حينما تسأله يقول لك بأن الحلف بالله عز وجل جائز، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جائز، يعتقد الجواز في ذلك ولا يعتقد التعظيم، وإنما يعتقد أن هذا أمر جائز. فمن اعتقد مجرد الجواز فإننا نقول أن هذا كفر بالله عز وجل. أما من اعتقد أن الله عز وجل والنبي شيء واحد، هذا بلا شك. أعظم من ذلك من اعتقد أن الولي أعظم من الله عز وجل. لذلك تجد بعض الصوفية إذا أراد أن يحلف وهو كاذب يحلف بالله، أما إذا أراد أن يصدق
أو أن يصدق في ذلك فإنه يحلف بالولي الفلاني، دليل على أنه يعظم المخلوق أشد من تعظيمه لله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول المسعود لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر حسنه بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله تعالى وغيره. قوله لن أحلف بالله كاذبا، لماذا؟ لأن الحلف بالله عز وجل كاذبا يعد من كبائر الذنوب. أما الحلف بغيره وإن كان صادقا فهو شرك بالله عز وجل، ومعلوم أن الشرك بالله عز وجل أشد إثما من كبائر الذنوب، وذلك على وجه العموم. وعلى ذلك نقول: أيها أعظم كبائر الذنوب أو الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر؟ نقول على وجه العموم فإن الشرك أكبر، فإثم الشرك أكبر من إثم الذنوب أو المعاصي. ولكن على التفصيل أو المقابلة بين بعض السيئات أو بعض الذنوب، نقول من الذنوب أي من كبائر الذنوب ما يكون أشد من بعض صور الشرك بالله عز وجل. مثال ذلك القتل، قتل المؤمن، وشخص قتل مؤمن وشخص قال لولا الله وفلان، أو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أيها أعظم ذنبا، الأول أو الثاني؟ القتل المؤمن. لذلك ماذا قال سبحانه وتعالى في قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل ذلك يترتب على كبيرة من كبائر الذنوب. أما من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. وعلى كل نقول أن الحلف بغير الله عز وجل يعد كفر أكبر، كفر أصغر أو شرك أصغر، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن الحلف بغير الله عز وجل مطلقا يعد من جملة الكفر الأكبر المخرج من الملة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليقل لا إله، من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، قالوا دليل على أنه يكفر. ولكن نقول أن الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير فقد كفر أو أشرك، يدل على أنه من قبيل الشرك الأصغر في ذلك. ثم قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. نقول لفظ المشيئة يأتي على أنواع، أكمل ذلك وأفضله أن يقول إنسان ما شاء الله وحده، ثم بعد ذلك يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم بعد ذلك يقول ما شاء الله ففلان، وهذا هذه الصورة جائزة. أما النوع الرابع ما شاء الله وفلان فهذا شرك بالله عز وجل، لأنه من قبيل تسوية الله بغيره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. لماذا؟ لأن فيه تسوية غير الله بالله، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقل لولا الله ففلان. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ فيها تسوية، فمن سوى غير الله بالله فقد أشرك بالله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن هذه الألفاظ تأتي على أنواع. النوع الأول أن يقول لولا الله ويسكت، لولا الله لكان كذا وكذا، فهذا أكمل ذلك، أكمل شيء، وهذا هو التوحيد. ثانيا يقول لولا الله ثم فلان، فهذا أيضا نقول أنه جائز. النوع الثالث أن يقول لولا الله ففلان، وهذا جائز وتركه أحسن. النوع الرابع أن يقول لولا الله وفلان، وهذا شرك بالله عز وجل. ومثل ذلك أيضا أعوذ بالله، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف وتفصيل وسبق في أبواب سابقة. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أي من الوعيد الشديد والنهي الأكيد في هذه المسألة، وهي في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل. لماذا؟ نقول لأن القناعة بالحلف إنما هو دليل على أنه معظم لجنب التوحيد ومعظم لله عز وجل، وقلبه ممتلئ بتوحيد الله عز وجل. ومن لم يقنع أي ومن لم يرضى بمن حلف له بالله فهو دليل على أنه لم يمتلئ قلبه بتعظيم الله عز وجل. وقول باب ما جاء في من لم يقنع، نقول القناعة المراد بها هنا الرضا، ولكن هل القناعة هنا مطلقة أي كل من حلف لك بالله يجب عليك أن تصدق، أو أن هذه المسألة خاصة في مسائل الخصومات عند القضاة وغير ذلك؟ من العلماء من قال أن هذا خاص عند القاضي، فمن كانت عنده خصومة عند قاضي فاختلف أحدهما في ذلك فحلف الآخر فإنه يجب عليه أن يرضى ويسلم، وإن لم يقتنع في داخله، أي بمعنى أنه يعلم أن هذا الرجل يكذب، وإنما قنع أي رضي بالحكم ووكل هذا الأمر إلى الله عز وجل. ومنهم من قال بأن هذا الحديث عام، والقناعة هنا عامة سواء كان في الخصومات أو في غيره عند القاضي وعند غيره، وهذا هو الأظهر، لأن الحديث في ذلك عام، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، أي في أي مكان وفي أي زمان. طيب، هل يجب عليه أن يرضى أي بمعنى أنه يقتنع في الظاهر والباطن؟ نقول أن هذا لا يلزم، وإنما المراد بذلك فليرضى أي فليرضى في الأمر الواقع، أي بمعنى أنه يجري المسائل على ظاهرها، وإن كان في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب وأنه فاجر في يمينه، وهذه اليمين الغموس في ذلك. وعلى ذلك نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، وفي بعضها من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، أي يجب عليه أن يرضى ويسلم. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. لماذا؟ لأن العرب كانت تحلف بالآباء وتعظم الآباء، لذلك كانوا إذا أراد الإنسان أن يعظم أمرا أو أن يصدق في أمر فإنه كان يحلف بآبائه أو بأجداده، وخاصة من كان له شأن عند الناس في ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء. ولكن قد يقول قائل ورد في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أفلح وأبيه إن صدق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. فالجمع بين الحديثين في ذلك، نقول اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر. فالقول الأول قالوا بأن أحاديث النهي أحاديث صحيحة، أما حديث أفلح وأبيه فهو حديث شاذ لا يصح، مع أنه في الصحيح، إلا أن هذه الزيادة قالوا أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بأن هذا الحديث يمكن الجمع مع غيره من الأحاديث، فقالوا بأن حديث أفلح وأبيه حديث منسوخ، أو يقال بأن هذا ليس حرف من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الألفاظ تجري على اللسان ولا يراد بذلك الحلف، أو يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يتلفظ بغيره، أما غيره فلا يجوز له أن يتلفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الله حق قدره ولا يعظم أحد، وإنما يعظم ربه في ذلك، فهو أشد الناس تعظيما. فهذه الألفاظ خاصة به صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. القول الرابع قالوا بأن أحاديث النهي عن الحلف بالآباء إنما هي أحاديث محكمة، وحديث أفلح وأبيه حديث مشتبه، والقاعدة أن المحكم إنما يأتي على المشتبه فيقضي عليه، فلذلك نعمل بالمحكم ونترك المتشابه من الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال من حلف بالله فليصدق، وفي رواية أو في قراءة فمن حلف بالله فليصدق، وقوله فليصدق أي بمعنى أنه في حلفه يقول صدقا، وقوله في فليصدق أي بمعنى أن من سمع من حلف له بالله فليصدقه على حلفه في ذلك. ثم قال ومن حلف له بالله فليرضى، أي أنه يسلم لمن حلف له في ذلك، فإذا كان حلف له أن هذا المال ماله فإنه يجب عليه أن يرضى ويسلم، وإن كان هو يعتقد في قرارة نفسه أنه كاذب فاجر في ذلك. ثم قال ومن لم يرضى فليس من الله، أي أنه لم يعظم الله ولم يقدر الله قدره. رواه ابن ماجه بإسناد حسن وهو حديث صحيح. نعم.
باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الباب جاء به المصنف رحمه الله تعالى ليبين المسألة السابقة، وهي لفظة ما شاء الله، وأيها أكمل وأيها أفضل، سبب التحريم في ذلك، وسبق الكلام على أن هذه المسألة إنما هي من شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر، وأنها تأتي على صور، أكمل ذلك أن يقول ما شاء الله وحده، ثم أن يقول ما شاء الله ثم فلان، ثم أن يقول ما شاء الله ففلان، أما قول ما شاء الله وفلان فهذا من قبيل الشرك الأصغر، وسبب ذلك أي وبيان ذلك كما ذكر في حديث قتيلة رضي الله عنها. نعم.
عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم. وهذا واضح، ولكن قد يشكل على ذلك أن هذا الرجل كيف يعرف يفرق بين الشرك وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما في ذلك. فالجواب أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه كان يعلم، ولكنه لم يؤمر بالتفريق بينه، أو لم يؤمر بالإخبار، أو أن هذه رؤيا من باب التعليم في ذلك، أو أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث، ولكنه لم يحدث به حديثا عاما، وإنما حدث به حديثا خاصا، وفي هذا الحديث تحديث عام للناس جميعا. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده.
طيب، لماذا قال بل ما شاء الله وحده؟ نقول لأن الرجل أشرك، فلما أشرك أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع الشرك فقال ما شاء الله وحده، وإلا لو قال ما شاء الله ثم فلان لا بأس، ولكن لما كان هذا الرجل عنده شيء من الشرك والتعظيم لغير الله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كمال التوحيد وأحسن الألفاظ. نعم.
ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، وقالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت النبي بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم. طيب، كم باقي الوقت؟ كم؟ دقيقة واحدة. طيب، إذا نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.